الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا هو موضوعنا. وآداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عديدة، ولكننا سنقتصر على ما يتيسر منها. أول هذه الآداب الإخلاص واستحضار النية. إن جميع الأعمال وجميع العبادات التي يراد لها أن تكون مقبولة عند الله تبارك وتعالى لا بد أن يبتغى بها وجه الله. فلا بد قبل أن يقدم المسلم على عمل، لا بد له من أن يستحضر النية وأن يجعل عمله هذا خالصا لله تبارك وتعالى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه: إنما الأعمال بالنيات. ويقول الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبادة من العبادات، بل إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أبرز خصائص هذه الأمة. قال الله سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهذه الأمة استحقت الخيرية من الله تبارك وتعالى لصفات كثيرة، وأبرز هذه الصفات أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، كما قال كثير من العلماء. إذا قام به بعض المسلمين فإن الواجب يسقط عن بقيتهم، ولكن قد يتعين في بعض الأحيان عندما لا يوجد إلا شخص بعينه يرى المنكر، فإنه يتعين عليه أن ينهى عنه. أو قد يكون الشخص ذا ولاية فيتعين عليه في نطاق ولايته أن ينهى عن ذلك المنكر، وكذلك أن يأمر بالمعروف. فلا بد وهو يمارس هذه العبادة حتى يكتب له أجرها، لا بد له من الإخلاص. فإذا أخلص فإن الله تبارك وتعالى يكتب له الأجر والمثوبة. ولا بد مع الإخلاص من الأمر الآخر الذي يلازم الإخلاص، وهو معروف عند طلاب العلم، ألا وهو المتابعة. فلا يكفي في أي عبادة أن تخلص لله تبارك وتعالى، بل لا بد أن تتابع الشرع. قد يخلص الإنسان في العمل ولكن عمله لا يكون مطابقا لكتاب الله ولا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيرد عليه عمله. والله تبارك وتعالى يقول: فاستقم كما أمرت. فلا بد من المتابعة. ومجموع الإخلاص والمتابعة ينتج عنهما العمل الصالح الذي يتقبله الله تبارك وتعالى ويثيب عليه. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. فليعمل عملا صالحا. ما هو العمل الصالح؟ هو العمل الذي فيه متابعة للشرع وفيه إخلاص لله تبارك وتعالى، هذا هو العمل الصالح. الذي يجتمع فيه الإخلاص والمتابعة. فليعمل عملا صالحا، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما ذكرنا عمل صالح، فلا بد أن يتوفر فيه هذان الأمران، ويترتب على المتابعة أن يكون عند الإنسان علم، فهذا من ضمن ما يلزم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كيف ستكون متابعا للشرع في أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر وأنت لا علم لك بالمعروف ولا علم لك بالمنكر؟ لن يتأتى ذلك، فلا بد أن تعرف ما هو المعروف. المعروف هو ما كان معروفا شرعا وعقلا، والمنكر هو ما كان منكرا شرعا وعقلا، فلا بد أن تعرف ذلك قبل أن تقدم على أمر الناس بمعروف. لا بد أن يكون عندك علم من الكتاب والسنة أو من أحدهما أن هذا معروف حتى تأمر به، ولا بد كذلك عندما تنهى عن منكر أن يكون عندك علم من الكتاب والسنة أو من أحدهما أن هذا منكر حتى تنهى عنه. فالعلم إذن لا بد منه، وإلا سيترتب على ذلك أن الإنسان قد يظن أنه يأمر بمعروف وليس ما يأمر به معروفا. تجدون بعض الناس على سبيل المثال إذا مشوا خلف الجنازة ورأوا الناس ساكتين يقولون ما هذا، ما هذا السكوت، أنتم مسلمون والميت مسلم، لماذا لا تهللون؟ فيظن بعض العوام أن ترك التهليل وراء الجنازة أنه منكر، وليس الأمر كذلك، بل رفع الصوت بالذكر خلف الجنازة أمر مبتدأ ليس عليه دليل وما كان يعرفه السلف. فالجهل هو الذي يجعل بعض الناس يظنون أن ترك ذلك نوع من المنكر، فلذلك لا بد من العلم. بعض الناس يراك وأنت تتوضأ وتمسح على الخف فيقول لك ما هذا، لماذا لا تغسل رجلا، يظن أنك قد وقعت في مخالفة، ويظن أنه بهذا يمارس نوعا من الأمر بالمعروف عندما يأمرك بغسل رجلك، أو يمارس نوعا من النهي عن المنكر عندما ينهاك عن المسح، فيكون بذلك قد أخطأ وأساء. فلا بد من العلم. يقول الله سبحانه ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، يعني لا تقل لشيء هذا حرام وأنت لا دليل لديك على أنه حرام، تنهى الناس عنه ولا دليل لديك، أو العكس قد تبيح حراما وتقول للناس هذا حلال وأنت لا مستند عندك من الشرع. فالعلم لا بد منه، لا بد إذا أمرت بمعروف أن تكون على علم، وإذا نهيت عن منكر أن يكون ذلك عن علم. وفي آخر الزمان ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقل العلم كما في الحديث المتفق عليه، وأن الناس يتخذون رؤوسا جهالا، فبسبب هذا قد يحدث اختلال للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لذلك كان لا بد من العلم. مما يلزم كذلك للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الرفق. عندما تأمر غيرك بالمعروف إذا قصر فيه، أو تنهى غيرك عن المنكر إذا وقع فيه، فإنك لا بد أن ترفق به. فإن طبيعة النفوس أنها تأبى التكاليف، فلذلك لا بد من معاملتها معاملة حسنة حتى في إلقاء الكلام، حتى تتهيأ هذه النفوس وتتقبل هذا الكلام، حتى تتقبل المعروف فتفعله وتبتعد عن المنكر وتتركه. قال الله تعالى لموسى وهارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وفرعون كما تعلمون من أعتى الكفرة ومن أشدهم، ومع ذلك أمر الله تبارك وتعالى بأن يقال له القول اللين. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان يمارس اللين والرفق في دعوته وفي توجيهه للناس، ولذلك مدحه الله بقوله: فبما رحمة من الله لنت لهم، أي كنت لينا رفيقا، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، لتفرق الناس من حولك. قال له بعد ذلك: فاعف عنهم، وهذا من اللين، واستغفر لهم، وهذا فيه نوع من الجذب، وشاورهم في الأمر، بمعنى اجعل لهم أهمية. عندما تعاملهم بهذه المعاملة الطيبة تشعرهم بالاهتمام، وتشعرهم أن لهم تأثيرا في الوقائع، وشاورهم في الأمر، وهكذا. لذلك لا بد لمن يريد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يمهد له بالأساليب الرفيقة الرقيقة، لأن الناس لو وجهوا بالعنف فإنهم يردون بالعنف ويرفضون أي توجيه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما رواه مسلم: ما دخل الرفق في شيء إلا زان، ولا خلا منه شيء إلا شانه، يعني إلا كان شينا، إلا كان خلو ذلك الشيء من الرفق شينا، أي عيبا ونقصا ومذمة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم كذلك: من يحرم الرفق يحرم الخير كله، نعوذ بالله. فكأن الرفق عنوان على الخير كله، ومن آتاه الله الرفق فإن الله تبارك وتعالى يمنحه الخير كله، فالرفق بوابة للخير. لذلك لا بد من الرفق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. انظروا إلى مؤمن آل فرعون كيف حكى الله قصته بإطالة في سورة المؤمن، وكيف كان يستخدم الأساليب الحكيمة اللينة لكي يؤثر على قومه، كان يتنقل بهم من أسلوب إلى أسلوب، وكلها تحمل معاني الرفق. وما حكى ربنا جل وعلا لنا ذلك إلا لكي نقتدي ونتأسى ونتبع. وليس معنى ذلك أنه لا يغضب الإنسان إذا انتهكت حرمات الله، يغضب ولكنه لا يحاول أن يوجه غضبه توجيها مباشرا إلى الأفراد والأشخاص، وإنما يحاول ما استطاع أن يكون غضبه على المنكر ذاته وليس على الشخص، حتى لا يشعر الشخص أنه مستهدف لذاته. فإن الاستهداف كما قلنا يورث رد الفعل ويورث الرفض، لكن عندما تظهر أن هدفك هو المنكر وليس الشخص فإن هذا يخفف عنه ويجعله يتقبل الأمر ويستسيغه. انظروا على سبيل المثال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المتفق عليه قال له رجل إني لأترك صلاة الصبح مما يطول بنا فلان، طبعا كانت إطالة فوق ما سنه النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون سن أن تصلى الفجر بقراءة ما بين 60 إلى 100 من الآيات، يقرأ على سبيل المثال في يوم الجمعة سورة حاميم السجدة ألف لام ميم السجدة، وتقرأ كذلك سورة الإنسان وهما 60 آية. فهذا الذي شكى منه هذا الرجل كان يقرأ أكثر من ذلك، فلذلك كان سبب تخلف هذا الرجل عن صلاة الفجر ذلك التطويل. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، غضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال أيها الناس إن منكم منفرين، يعني أنه تكلم بصيغة العموم، وهذا فيه غضب، ولكن كان الغضب على هذا النحو بأن النبي عليه الصلاة والسلام تكلم على سبيل العموم فقال إن منكم منفرين، من أما بالناس فليوجز أو فليخفف. كذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام في سفر كما في الحديث المتفق عليه، تقول عائشة فجاء وقد سترت شهوة لي بقرام فيه تماثيل، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام فهتكه، يعني هتك هذا الستر الذي فيه تماثيل، وهذا يدل على أن الشخص قد ينهى عن المنكر بيده فيما هو تحت ولايته، فهتكه وقال يا عائشة إن أشد الناس عذابا يوم القيامة من يضاهون بخلق الله، يعني أنه لم يوجه إليها الكلام مباشرة في غضبه، وإنما قال لها إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله، فتكلم على سبيل العموم ولم يقل ستكونين من أشد الناس عذابا مثلا لأنك فعلت كذا وكذا، وإنما تكلم على سبيل العموم. كذلك كما في الحديث المتفق عليه عندما سرقت المرأة المخزومية أرادت قريش أن تشفع لها فاختاروا أسامة بن زيد رضي الله عنهما لأنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء فكلم فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يوجه غضبه مباشرة إلى أسامة، وإنما خطب في الناس عموما وقال: أيها الناس، إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأي والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. صحيح أنه وجه إليه بعض الكلام إلى أسامة، قال: لو أتشفع في حد من حدود الله، ولكنه عاد فتكلم كلاما عاما. إذن فليس معنى أن يرفق الشخص عندما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أنه لا يغضب. لا بأس أن يغضب إذا كان الأمر يستدعي الغضب، ولكنه يحاول أن يصرف غضبه التصريف الحكيم، بحيث يكون هذا الغضب بناء وليس مدمرا، بحيث لا يستثير هذا الغضب رد الفعل المعاكس، وإنما يكون الغضب وسيلة لمزيد من لفت النظر ولمزيد من اهتمام الآخرين بترك ذلك المنكر. من آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يبدأ الإنسان بنفسه. لا تأمر الناس بالمعروف وأنت لا تفعله، تقول لهم: أيها الناس، صلوا الفجر في جماعة، لا تتخلفوا عن المسجد، وتكون أنت متخلفا. في هذه الحالة أنت أمرتهم بالمعروف ولم تأتيه، فأنت بهذا مسيء، والناس سوف يتكلمون فيك وفي عرضك فلن تسلم منهم، فتنكرهم بمنكر آخر وهو أنهم يغتابون. قد تنهاهم عن منكر، تقول لهم: أيها الناس، لا تتعاطوا القات، وأنت تتعاطى القات، فتجعلهم يغتابون. قال الله تعالى في بني إسرائيل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ وفي الحديث المتفق عليه: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتام بطنه، يعني أن أمعاءه تخرج، فيجتمع إليه أهل النار يقولون: يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت أمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. فانظروا كيف كانت عاقبته. يقول أبو الأسود الدؤلي رحمه الله: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. ابدأ بنفسك تنهاها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. فلا بد أن يبدأ الإنسان بنفسه، ولكن ليس معنى هذا أنه ينتظر حتى يصلح نفسه 100% وحتى يصل إلى درجة المثالية، ثم بعد ذلك يأتي ليأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر. لا، من هذا الذي يمكن أن تكتمل صفاته؟ لا أحد إلا النبي عليه الصلاة والسلام. إلا النبي صلى عليه الصلاة والسلام. فلذلك يعمل الإنسان في كل الاتجاهات، يبني نفسه ويأمر أيضا بالمعروف وينهى عن المنكر. حتى لو كنت مقصرا فعليك أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، لأنك إذا لم تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر بحجة التقصير، فإنك ستجمع على نفسك ذنبين، ذنب التقصير وذنب ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن فتسعى لاستكمال النواقص، وابدأ بنفسك ما استطعت وامر بالمعروف وانهى عن المنكر. آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن يبدأ الإنسان كذلك بأقاربه. عندما تذهب إلى البعداء فتأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، بعض الناس يمر: أيها الناس صلاة صلاة، وأهل بيته راقدون، لم يوقظهم للصلاة. الناس سينكرون عليه ويغتابونه ويقولون: كان الأولى أن يبدأ بأهله وبأقاربه. عندما ينصح الناس بأن يربوا أولادهم وأولاده بدون تربية، إن الناس أيضا سوف تلوك ألسنتهم عرضهم ويقولون: فلان يأمرنا بخير لا يفعله. فلا بد من أن يبدأ الإنسان بأقاربه، بزوجته، بأولاده، بإخوانه، بأخواته، بأرحامه، لا بد أن يعلمهم وأن يفقههم وأن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. إذا فعل ذلك فإنه يستطيع أن يتكلم في الآخرين ويجد الناس منه قدوة في نفسه وكذلك في أقاربه. لكن إذا استصعب عليه الأمر في بعض الأحيان، قد يبذل الإنسان جهدا في أهله ومع ذلك يعجز، في هذه الحالة هو معذور، وحتى سوف يعذره الناس عندما يشتهر أنه قد بذل جهدا في أقاربه ومع ذلك لم يستجيبوا، سوف يعذره الناس. هذا نوح عليه السلام لم يستطع أن يهدي ولده ولا كذلك أن يهدي زوجته، فكان معذورا. وهذا إبراهيم لم يستطع أن يؤثر في والده بعد أن بذل جهدا، فكان كذلك معذورا. وهكذا من آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التذرج. لا بد أن يتذرج الشخص عندما يأمر الآخرين بالمعروف أو ينهاهم عن المنكر. عندما بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل إلى اليمن كما في الحديث المتفق عليه، قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فادعهم إلى لا إله إلا الله، يعني ابدأ بالتوحيد. ولذلك إذا نزلت في قرية فيها نواقض للتوحيد فابدأ بها، وليس معنى هذا أنك تكفر الناس. كثير من العوام في القرى يرتكبون أمورا يحكم على هذه الأمور بأنها كفر، ولكنه لا يحكم على أصحابها بأنهم كفار. لماذا؟ لأنهم معذورون، معذورون بالجهل على سبيل المثال. فليس معنى أن تأمرهم بالتوحيد أنك تكفرهم، لا، احذر ذلك. كثير من أهل القرى وحتى من أهل المدن من يحرصون على الدين وعلى الإسلام لأنهم مسلمون، ورثوا هذا الدين عن آبائهم وأجدادهم وأسلافهم، ولا يطيقون أبدا أن يطعن أحد بإسلامه، ولكنهم رغم ذلك يمارسون بعض الأمور التي يحكم عليها بأنها كفر، كمثلا تعظيم القبور وأصحابها ودعاء بعض الصالحين أو بعض من يظنون أنهم صالحون يدعونهم من دون الله، يلتمسون منهم النفع، يلتمسون منهم أن يدفعوا الضر. هذه أعمال خطيرة، أعمال كفرية، لكن ليس كل من عمل الكفر يحكم عليه بالكفر، إنما يحكم عليه بالكفر متى؟ بعد أن تقام عليه الحجة. فلذلك يبدأ أولا بقضايا التوحيد. إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعوهم إلى لا إله إلا الله، فإنهم أجابوا فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. الصلاة هي أهم شيء بعد التوحيد، وإذا صلح أمر الصلاة صلح أمر الإنسان، وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة كما ورد في الحديث، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. قال فإنهم أجابوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، فهذا يدل على سنة التدريج، وأنه لا بد للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يتدرج مع من يأمرهم وينهاهم. انظروا على سبيل المثال في التعامل مع الزوجة، قد تقع الزوجة في النشوز وهذا منكر، فلا بد لزوجها من أن يتدرج معها. يقول الله تبارك وتعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. لم يبدأ بالضرب، بعض الأزواج قد يبادر فورا بالضرب وهذا لا يجوز، يبدأ أولا بالوعظ ثم بالهجر، ثم إذا اضطر إلى الضرب يكون في نهاية المطاف، وحتى هذا الضرب يكون غير مضر، فلا يجرح ولا يكسر، لا يجرح ولا يكسر. إذن فالتدرج أدب من آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الصبر. الناس يميلون إلى الأهواء ويميلون إلى الشهوات، وبسبب ميلهم هذا يتركون كثيرا من المعروف ويقعون في كثير من المنكر، فلا بد لكي تستنقذهم لا بد أن تصبر عليهم، تحتاج إلى تكرار. بعض القضايا تحتاج منك إلى تكرار كثير حتى يعقل الناس، ومن أجل هذا التكرار لا بد أن تصبر، لا تقطع الطريق على نفسك ولا تقطع الوسيلة على نفسك. إذا أتيت بالكلام دفعة واحدة فإنك تقطع على نفسك، ولكنك إذا لم تصبر ولكنك إذا صبرت وتدرجت كما ذكرنا وكررت عليهم بأساليب متنوعة فإن جهدك يثمر. ولذلك حكى لنا ربنا جل وعلا ما قاله لقمان لابنه، ها يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، فلا بد من الصبر. والله يقول كذلك في سورة العصر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. النبي عليه الصلاة والسلام بل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أبرز صفاتهم الصبر، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، هكذا وجه الله الخطاب إلى نبيه عليه الصلاة والسلام. هذا نوح كم صبر على قومه 950 سنة وكانت الحصيلة قلة من المؤمنين وما آمن معه إلا قليل، فلا بد من أن نحرص على الصبر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما أعطي المؤمن عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. فالصبر هو أوسع ما أعطاه الله لعباده. الصبر كأنه محيط يغرق فيه كل السلبيات، كل سلبيات الناس تبتلعها في داخل محيط صبرك تتحملها. فاحذر أن تكون صاحب حوصلة صغيرة، اجعل صبرتك المحيط الذي يخفي كل شيء. كم من الجثث تلقى في داخل البحار والمحيطات، كم من الأقدار تلقى ويقبرها البحر ويبقى البحر طاهرا رغم ما ألقي فيه. فكذلك أنت ابقى طيب النفس طاهر السريرة مهما واجهك الناس بالعنت والمشقة والإيذاء، تحملهم وابتدع كل ما يصدر عنهم، واستمر بإصرارك على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالأساليب الحكيمة. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وهنالك صفة وأدب ملازم للصبر وهو الحلم. لا بد من الحلم، لا بد أن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حليما، بمعنى أنه رغم صبره يقابل الآخرين بالحسنى، يعني رغم أنه يصبر عليهم لا يتميز غيظا، لا يتميز غيظا، وإنما يكون حليما. هم يقذفوا، قالوا الحليم كالشجرة يقذفها الناس بالحجر وهي تقذفهم بالثمر. النبي عليه الصلاة والسلام آذاه قومه أنواع الإيذاء، حتى كما ورد في الحديث من شدة الغم انطلق على وجهه فلم يستفق إلا وهو بقرن الثعالب. فالله جل وعلا أرسل إليه ملك الجبال لكي يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بما يشاء، فجاءه ملك الجبال قال ما شئت، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان حليما حليما، ولذلك لم يقابلهم بالمثل. الحليم هو الذي يؤذيه الناس ويرد عليهم بالإحسان، لا يرد عليهم بالمكروه. فالنبي عليه الصلاة والسلام رغم أنه صبر وتحمل ووصل إلى درجة الغم إلا أنه كان حليما، فلذلك قال لا، يعني لم يقبل أن يطبق الأخشبان على أهل مكة، قال لا، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يوسف عليه السلام بعد أن فعل به إخوانه ما فعلوا، ماذا قال لهم في نهاية المطاف؟ قال إنه كما حكى القرآن، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. الصبر والتقوى. ثم قالوا له والله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. مع أنه قد أوتي من الملك كان يمكن أن يجمعهم ويأمر بهم إلى السجن، ولكنه كان حليما. وهكذا لا بد للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون حليما، وأن يقابل الإساءة بالإحسان. ولا تستوي، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. ينقلب العدو إلى ولي، إلى صديق. وأهل التبليغ يحكون قصة متداولة أن أحدهم ذهب إلى شخص يدعوه إلى المسجد، وكان الرجل في حالة غضب فبصق في وجهه، فماذا صنع هذا الشخص؟ مسح البصاق وانصرف. فتأثر الرجل تأثرا شديدا بسبب حلم هذا الداعية، فما كان منه إلا أن أجاب وأتى إلى المسجد وصلح حاله وتحول إلى داعية. فهكذا الحلم مع الناس تنتج عنه خيرات كثيرة وفوائد جمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا التأدب بآداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبسائر الآداب الشرعية. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول: إذا وجد أحد زملائه يخزن في الغرفة فعليه أن ينهى وأن يقول له لا يجوز لك ذلك، أن يذكره بالأضرار الكثيرة للقاد، وأن يذكره بعد ذلك بنظام الجامعة وأن هذا ممنوع، وأن يذكره بعد ذلك أنه مرتبط مع الجامعة بعقد بالاستمارة التي وقعها، أنه لا بد أن يلتزم بالنظام، وأنه آثم حتى لمجرد عدم التزامه بالنظام. لو افترضنا أن القاتل ليس أنه من المباحات، ولكنه سيكون مخالفا للنظام، فمخالفة النظام في حد ذاتها تستتبع الإثم، فيذكره بذلك ويكرر عليه المرة الأولى والمرة الثانية والمرة الثالثة، يعني على فترات، ثم يستعين لمن يؤثر عليه من إخوانه، فإذا عجز في نهاية المطاف فيمكنه أن يبلغ الإدارة. يقول: ما هو النشوز؟ النشوز هو عدم طاعة الزوجة لزوجها، يعني نشز بمعنى ترفع، فكان المرتفع يقال بأنه ناشز. فالمرأة عندما تترفع عن زوجها بمعنى لا تطيعه تسمى ناشزة. إذا كان المنكر يؤدي إلى ما هو أنكر منه، وخصوصا داخل البيت مع الأخوة كما نعلم، إذا كان النهي عن المنكر يؤدي إلى ما هو أنكر منه، في هذه الحالة توقف عن النهي عنه وأصلح النفوس حتى تتهيأ لأن تنتهي عن هذا المنكر. يعني من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنك إذا نهيت عن المنكر أن لا يؤدي إلى منكر أكبر. قال: عندنا قبور منتشرة وتبنى الناس عليها، فهل من المعروف أن نأمرهم بهدم البيوت؟ هذا فيه صعوبة إذا كانوا قد بنوا البيوت. إذا كان شخصا غنيا لا بأس أن تقول له اهدم البيت لأنك بنيت على مقبرة، لكن إذا كان شخصا فقيرا فهذا يمكن أن تقول له تحرى، إذا كانت لا تزال توجد قبور في بيتك، أن تخرجها للاحترام إلى المقبرة العامة، وأن تعوض الوقت بدل الأرضية التي بنيت عليها. يعني هذا مثلا من ضمن وجوه العلاج لمثل هذه المشكلة.
وبناء المسجد خلف القبور،
بناء المسجد خلف القبور إذا كان قد بني فإنه يفصل بينه وبين القبور بالإضافة إلى جدار المسجد بجدار آخر سدا للذريعة. المضاراة معناها المماثلة، الذين يضارون بخلق الله يعني يماثلون، لأن الرسام أو صانع التماثيل يمثل خلق الله، فهذه هي المضاراة التمثيل. هذا يسأل، قال: هنالك زكوات تدفع إلى جامعة الإيمان من زكاة القرض. طبعا هذا لا يعلم، الذين يدفعون الزكاة لا يقولون هذه أعطيناها لكم من زكاة القرض، هم يأتون بأموال وليس مطلوبا من الشخص الذي يستلم الزكاة أن ينقب وأن يقول هذا من أين وهذا من أين. من جاءه مال في الزكاة يعني يأخذه. لكن أنا من وجهة نظري إذا ظهر لي أن شخصا أعطاني مالا من القرض أقول له احرص على اقتلاعه، لأنك ربما فهمت أنه إذا أخذت الزكاة أنه يجوز لك الاستمرار في زراعته، يعني يمكن من باب الزجر له أن ترد عليه زكاته وأن يقال له اقتلع هذا القادر. لكن لا ينبغي الإنسان أن ينقب وأن يسأل من أين جاءت هذه الزكاة.
إذا ما رشيخنا خير الجزاء على هذا الدم أن الله ينفعنا جميعا بما قال.